الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى وغفر له: القاعدة العاشرة: إعمال الكلام أولى من إهماله.
الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. هذه العاشرة من القواعد الكلية التي يندرج تحتها كثير من الجزئيات. إعمال الكلام أولى من إهماله، وذلك لأن الأصل في الكلام هو الحقيقة. ومعنى هذه القاعدة أن الأخذ بموجب الكلام وحمله على معنى من المعاني الصحيحة أفضل من تركه. ودليل هذه القاعدة النظر، فإن العقل والدين يمنعان المتكلم في المعاملات خاصة أن يتكلم بما لا فائدة فيه. فلو قال قائل: والله لا آكل من هذه النخلة، فإنه يحنث بالأكل من تمرها، مع أنه حلف أنه لا يأكل من هذه النخلة. فظاهر اللفظ أنه لا يحنث إلا بالأكل من جذعها، لكن لا يمكن أن يأكل من جذع النخلة ولا من سعافها. فقوله والله لا آكل من هذه النخلة لا يهمل، بل يحنث لو أكل من تمرها، لأن الأكل لا يتصور من غيره. وهذه القاعدة يندرج تحتها قواعد، كقاعدة مرت معنا: الأصل في الكلام الحقيقة، وهذه من فروع قاعدة اليقين لا يزال بالشك، ومنها إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز، وقاعدة السؤال يعاد في الجواب. المقصود، وسيتضح المقال بالمثال، أن كلام الناس في العقود وفي الأيمان وفي النذور وفي الطلاق وفي العتق إذا أمكن إعماله فإنه لا يهمل، وإذا لم يمكن تعذر إعمال الكلام أهمل. ومما يذكرون فيما يهمل: لو قال طفل هذا، لو أقر ببنوة من هو أسن منه، يعني شخص أكبر منه وقال هذا ابني، هذا إقرار بالنسب، لكن العقل يرده، يستحيل أن يكون الأب أصغر من الابن، فهذا كلام يهمل. ولا بينما العكس، لو قال رجل بالغ لطفل هذا ابني أقر بنسبه، فلو مات ورث منه ويستلحقه، على تفصيل عند الفقهاء. تتضح القاعدة بالأمثلة. نعم.
من فروعه: ما لو أوصى بطبل وله طبل لهو وطبل حرب صح وحمل على الجائز.
لأن الوصية لا تجوز بمحرم. الوصية لها ثلاثة شروط: أن تكون لغير وارث، أن تكون بثلث التركة فأقل، وأن لا تكون بمحرم. فأوصى بطبول عنده هي أقل من ثلث ماله، لكن في هذه الطبول طبول محرمة، كطبول اللهو والمزامير ونحوها، وطبول حرب تستعمل في الحرب، فإننا نصحح الوصية ونحملها على المباح ونهملها في غير الجائز. نعم.
ولو كان له زق خمر وزق خل فأوصى بأحدهما صح وحمل على الخل.
الزق هو الوعاء الذي يتخذ للشراب، وجمعه زقاق. فأوصى بزق يحمل على الزق المباح وهو زق الخل، ويبطل فيما سواه. نعم.
ومنها: لو قال لزوجته وحمار أحدكما طالق فإنها تطلق.
إعمال الكلام أولى من إهماله. لا نقول لا تطلق زوجته لأنه أشرك معها من لا يقع الطلاق عليه وهو الحمار، بل يقع الطلاق على زوجته. إعمال الكلام أولى من إهماله. نعم.
بخلاف ما لو قال ذلك لها ولأجنبية وقصد الأجنبية يقبل في الأصح.
بخلاف ما لو، هذا النظير. النظائر مسائل تتشابه في الظاهر لكن لكل منهما أو لكل منها حكم، بخلاف الأشباه. الأشباه والنظائر، الأشباه تتحد في الحكم. هنا قال لزوجته ولأجنبية إحداكما طالق، وقصده القلبي إيقاع الطلاق على الأجنبية لا على زوجته، فهل تطلق زوجته؟ الأجنبية لا تطلق قطعا. لماذا؟ لأنها ليست زوجة، ليست زوجة. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، فالنكاح يسبق الطلاق، فالأجنبية لا يقع عليها الطلاق، لكن هو قصدها. نقول لا يقع الطلاق عليها لأنك قصدت أجنبية، ولا يقع على زوجتك لأنك لم تقصدها. هذا في حكم الديانة. لكن لو فرحت زوجته بالطلاق ورفعته إلى القاضي لا يقبل منه ظاهرا. قال يقبل في الأصح، يعني ديانة لا حكم، إلا بقرينة. فيقبل حكما لو كان هناك قرينة تدل على أنه فعلا لم يرد إلا الأجنبية، كأن يكره على تطليق زوجته وهو لا يريد، فيقول لزوجته ولأجنبية إحداكما طالق فإننا لا نوقع الطلاق عليهم، هذه لأنها أجنبية وهذه لأنه لم يقصدها. نعم. إعمال الكلام أولى من إهماله، أما هنا فإن الكلام يهمل لوجود هذا القصد. نعم.
لكون الأجنبية من حيث الجملة قابلة،
يعني تقبل الأجنبية الطلاق لكن من زوجها أو من غيره إن وكل، لو وكله الزوج وقال طلق زوجتي وطلق صح الطلاق. نعم.
ومنها لو وقف على أولاده وليس له إلا أولاد أولاد حمل عليهم لتعذر الحقيقة وصونا لللفظ عن الإهمال.
الأولاد يقعون على أولاد الصلب حقيقة، ويقعون على أولاد الأولاد مجازا، ليس مجازا، هم أولاد كذلك، لكن في العرف الاستعمال، في عرف الاستعمال إذا قال ولدي فهو ولد الصلب، وإلا في الولد من جهة اللغة في العرف اللغوي يشمل أولاد الصلب وأولاد الأولاد، كما قال الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا يشمل أولاد الصلب وأولاد البنين بالإجماع. قال عليه الصلاة والسلام إن ابني هذا سيد، يعني الحسن رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فولد الولد ولد، لكن عند الحقيقة الأولى والعرف الاستعمال الأول المقصود ولد الصلب. فلو قال هذا العمارة وقف على أولادي ولم نجد له أولاد صلب حمل على أولاد الأولاد ولو كانوا من أولاد البنات، لأن البنت ولد.
ونظير
هذه المثال يصلح لقاعدة إذا تعذر الحقيقة يحمل على المجاز، مع أن الأولاد ليسوا مجازا بالنسبة لأولاد الأولاد كما تقدم. نعم.
ونظيره
هذا يعني كما في قوله عز وجل يجعلون أصابعهم في آذانهم، هل يمكن للشخص أن يجعل أصابعه في أذنه؟ لا يمكن، تتعذر الحقيقة فيحمل على المجاز، على الخلاف هل في القرآن مجاز أو لا، كما في قول عز وجل فتحرير رقبة مؤمنة، هل يمكن أن تحرر الرقبة دون بقية الجسد؟ لا يريد الرقبة وحدها، وإنما يريد حامل الرقبة، إذا تعذرت الحقيقة يحمل اللفظ على غيرها. قال الله عز وجل إني أراني أعصر خمرا، هل الخمر عصير العنب يمكن أن يعصر؟ هل يعصر العصير؟ لا يمكن، يعني إني أراني أعصر ما يصير خمرا وهو العنب. فقوله خمرا هنا ليست يعني مراده في ذاتها، وإنما المراد ما يصير خمرا بعد العصر. نعم، هذا المقصود بما هو حقيقة ومجاز، على خلاف عند أهل العلم هل في القرآن ما هو مجاز أو لا، وبحث شيخ الإسلام في هذا مشهور ومعروف. نعم، قال واسأل القرية، واسأل القرية، القرية لا تنطق، والمقصود اسأل أهل القرية. نعم،
ونظيره ما لو قال زوجاتي طوالق وليس له إلا رجعيات طلقن قطعا، وإن كان في دخول الرجعية في ذلك مع الزوجات خلاف.
بل الزوجة الرجعية، بل المطلقة الرجعية زوجة، يعني لا يظهر هنا خلاف. قال الموفق رحمه الله والرجعية زوجة، يعني إذا طلق امرأته طلقة واحدة أو كانت الطلقة الثانية فهي رجعية، له أن يراجعها ما دامت في العدة. فلو طلقها وهي في العدة، طلقها طلقة واحدة ثم وهي في العدة زادها طلقتين، بانت منه لأنها زوجة يقع الطلاق عليها. قال والرجعية زوجة يلحقها طلاقه وظهاره وإيلاؤه ولعانه، ويرث أحدهما صاحبه بالإجماع، يعني لو ماتت الرجعية ورثها الزوج مع أنها مطلقة لكنها لازالت في العدة. نعم،
ومنها قال لزوجته إن دخلت الدار أنت طالق بحذف الفاء فإن الطلاق لا يقع قبل الدخول صونا لللفظ عن الإهمال.
دوران القواعد الفقهية على ذهنك كثيرا وتكرارك لها مما يعينك على ضبط الفقه وعلى إلحاق غير المنصوص بالمنصوص. هذه من أنفع ما يكون لطالب العلم أن تتكرر هذه القواعد، أن يجريها على لسانه: لا إثارة في القرب، الخراج بالضمان، اليقين لا يزال بالشك. كررها دائما حتى لو لم تستطع أن تفر عليها اليوم، لكن مع الزمن ستسعفك في كثير من الأحوال. كذلك تنوع التفريعات على هذه القواعد من أنفع ما يكون، والفقيه يشعر بلذة الاستنباط الفقهي والإدراج تحت هذه القواعد. وأحيانا الفرع هذا يعطيك أيضا بحث في اللغة، مثل هذا المثال: قال لزوجته إن دخلت الدار أنت طالق، هل تطلق؟ لو قال إن دخلت الدار فأنت طالق، فدخلت تطلق بالإجماع، شرط وتحقق بإضافة الفاء فأنت طالق، فربط الشرط، ربط الجواب بشرطه، إن هذه شرطية، إن دخلت الدار فأنت طالق. ويجب اقتران جواب الشرط بالفاء في مواضع التي جمعها الناظم في قوله: اسمية طلبية وبجامد وبما وقد ولن وبالتنفيس. فهنا الجملة جواب الشرط أنت جملة اسمية، يجب أن يقترن بها فاء فأنت طالب إذا أردنا الشرطية. لكن هو ما وضع الفاء ورفع الأمر إلى القاضي، هل يحكم بوقوع الطلاق إعمال للكلام حتى لا يهمل، أو يقول الطلاق لا يقع لأن هذا اللفظ مركب من جملتين إحداهما صحيحة والأخرى مهملة؟ ما هي المهملة؟ إن دخلت الدار فماذا؟ ليس لها جواب. إن دخلت الدار كلام ليس له معنى، لأن كما مر معنا في درس الأجرومية الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، فإن دخلت الدار وسكت كلام ليس بمفيد. لكن أنت طالق لو تكلم بها وحدها كلام ولا ما هو كلام؟ كلام مفيد، مسند ومسند إليه، مبتدا وخبر. فقال أعمل هذا الكلام، أعمل الكلام المفيد المركب وهو أنت طالق، وأهمل إن دخلت الدار ليس لها معنى هنا. طيب لماذا لا تعمل الجملة كاملة إن دخلت الدار أنت طالق؟ قال لأنها لم تقترن بالفاء، ولا يصح الجواب إلا باقتران الفاء. هنا قال فإن الطلاق لا يقع قبل الدخول، صونا لللفظ عن الإهمال، صونا لللفظ أو صونا لما أراده هو. هو في الحقيقة لا يفقه اقتران الفاء بالجواب، الناس يتكلمون مثل هذا الكلام وهو يريد ماذا؟ يريد الطلاق ويريد الشرط، لكنه لا يفقه ما هي الأصول اللغوية. نقول نعمل كلامه ونوقع عليها الطلاق لو دخلت في الدار صيانة لللفظ عن الإهمال، إعمال الكلام أولى من إهماله. هناك من الفقهاء من قال يقع الطلاق حالا ولا ينتظر بتطليقها إن دخلت الدار، يعني احتمال أن تؤخر دخول الدار بعد شهر، نقول لا، من حين تلفظ وقع الطلاق. لماذا؟ لأنه قال إيش؟ أنت طالق، وإن دخلت هذه الدار هذه كلام ليس له لفظ، ليس له معنى وليس بكلام، هو لفظ وليس بكلام. هذا مبحوث في كتاب الطلاق في كتب الفروع. نعم.
ومنها قال لزوجته في مصر أنت طالق في مكة، ففي الرافعي عن البوطي ففي الرافعي عن البويطي أنها تطلق في الحال وتبعه في الروضة.
الرافعي في فتح العزيز شرح الوجيز الغزالي، عن البويطي في مختصره في فقه الشافعية، نقل عنه الرافعي أنها تطلق في الحال، وتبعه النووي في روضة الطالبين. قال لزوجته في مصر أنت طالق في مكة. من الفقهاء الشافعية من قال تطلق في الحال، لأن الطلاق لا يختلف، المطلقة هي مطلقة سواء كانت في مصر أو في مكة أو في غيرها، فقوله في مكة هذا لا 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 معنى لها، فتطلق حالا أنت طالق. والطلاق لا يختلف باختلاف المكان، يختلف باختلاف اللفظ فقط. ومنهم من قال لا تطلق إلا إذا دخلت مكة. فهنا يقول هو سيذكر الخلاف عند الشافعية، ذكر كلام الرافعي والنووي نقلا عن البويطي في مختصري أن الطلاق يقع حالا ولا عبرة بتعيين المكان. نعم.
قال الإسنوي وسببه أن المطلقة في بلد مطلقة في باقي البلاد.
الإسنوي له كتاب أيضا اسمه الأشباه والنظائر، مجموعة من فقهاء الشافعية آخرهم السيوطي رحمه الله، ابن الوكيل والإسنوي والسبكي والسيوطي كلهم كتبهم في القواعد بعنوان الأشباه والنظائر. نعم.
قال لكن رأيت في طبقات العبادي عن البويطي أنها لا تطلق حتى تدخل مكة.
نعم، عن البويطي إما فيما نقل عنه أو عن مختصره، هذا القول الثاني. نعم. قال السيوطي
قال وهو متجه فإن حمل الكلام
فإن صح، وهو متجه فإن، يعني أراد أن يستدل بهذه القاعدة، هذا الكلام أنت طالق في مكة إن أوقعنا الطلاق حالا لم نعمل الكلام، إن لم نوقعه إلا إذا دخلت مكة أعملنا القاعدة، إعمال الكلام أولى من إهماله. هو إنما قصد الطلاق متى؟ إذا دخلت مكة، فنبني على ظاهر لفظه.
قال وهو متجه فإن حمل الكلام على فائدة أولى من إلغائه.
نعم. ومثل هذا لو قال أنت طالق نصف تطليقة لا نلغي قوله هذا ونطلقها كم واحدة، لأنه لا يمكن تنصيف الطلاق، يعني إذا ذكر ما لا يتجزأ فإنه كالطلاق والعتق. لو قال يدك طالقة يقع الطلاق؟ يقع، لأنه لا يمكن أن تطلق يدها ويبقى سائر جسدها. كذلك لو قال الشعر، بعضهم يفرق بين المنفصل كالشعر والمنفصل، وبعضهم يفرق بين لو قال دمعتك طالق قالوا هذه منفصلة وفضلات لا يقع الطلاق عليها، بخلاف ما فيه روح كاليد والرجل، لأن الناس قد يتكلمون بمثل هذا والفقيه لا بد أن يجد حكما لها. فهذا هذه أقوالهم فيها. نعم.
ومنها إذا تعارض الأمر بين إعطاء بعض الذرية وحرمانهم تعارضا لا ترجيح فيه فالإعطاء أولى، لأنه لا شك أقرب إلى غرض الواقفين.
إلى غرض الواقفين. قال هذا هذه العمارة وقف على أولادي وأولادهم، فهل نعطي أولاد البنات أو لا؟ وهل يعطى الطبقة الأولى والثانية والثالثة أم ينتظر حتى تفنى الطبقة الأولى أولاد الصلب ثم ينتقل إلى الطبقة الثانية؟ فلو تعارض اللفظ مع لفظ آخر فإن الإعمال أولى فيعطى الجميع. لو تعارض اللفظ بين إعطائهم وبين حرمانهم، أولاد البنات ليسوا ورثة لكن يمكن أن يدخلوا في الوقف فيعطون. نعم.
فصل. يدخل في هذه القاعدة قاعدة التأسيس أولى من التأكيد.
نعم.
فإذا دار اللفظ بينهما تعين على التأسيس وفيه فروع.
تعين حمله على التأسيس، يعني المتكلم هل يريد أن يؤسس لكلام جديد أو يريد أن يؤكد الكلام الأول؟ يتضح هذا بالمثال. منها
قال أنت طالق، أنت طالق، ولم ينوي شيئا،
ولم ينوي شيئا. فهل نوقع طلقتين أو واحدة؟ إن أراد التأسيس، يعني أراد بعد أن قال أنت طالق أراد أن يؤسس طلقة أخرى بقوله الثاني أنت طالق فتقع طلقة، لكن لو قال لا أنا أردت أن أؤكد أو أن أفهمها لأن ربما ما سمعت أو أؤكد عليها أنها صارت طالق، فنقول قصدك هذا صحيح ونحمله عليه ولا يقع إلا طلقة واحدة. لكن إذا ما نوى ما ندري ما نيته، ربما طلق ثم مات، قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق ثم أغشي عليه ومات، هل ترثه أو لا ترثه؟ لا ترثه، لأنها بانت منه طلقها ثلاثا. نحمل الكلام على التأسيس، التأسيس أولى من التأكيد. قد يقال إن ربما أنه أراد التأكيد، نقول للتأسيس أولى من التأكيد. الظاهر في المطلق أنه يؤسس يريد أن يبتها. فماذا قال هنا؟ قال فالأصح
الحمل على الاستئناف.
على الاستئناف يعني على التأسيس، يعني أراد أن يستأنف جملة جديدة ويوقع وأن يوقع طلاقا جديدا. طبعا هذا المثال يصلح في الزوجة المدخول بها، أما غير المدخول بها لو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق ما الحكم؟ ها؟ بانت بالأولى، الله يفتح عليك، تبين بالأولى والتي بعدها لغو، لأنها سيقع طلاق على غير زوجة، فغير المدخول بها حتى لا عدة عليها. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. كذلك لو كرر طبعا التكرار من شرطه أن يكون بغير عاطف، أنت طالق أنت طالق، أو قال طالق طالق طالق، أنت طالق طالق طالق، تأسيس تقع ثلاث على ما اختاره المصنف في الأصح. فقوله فالأصح يشير إلى القول الآخر، لكن لو قال أنت طالق وطالق وطالق فهذا لا يمكن أن يراد به التأكيد لأنه عطف، أو قال أنت طالق ثم طالق ثم طالق، أو قال أنت طالق بل طالق بل طالق، هنا يتأكد ماذا؟ التأسيس، فتقع عليها ثلاث طلقات وتبين منهم. نعم.
القاعدة الحادية عشرة الخراج بالضمان. هو حديث صحيح معناه ما خرج من الشيء من غلة ومنفعة وعين فهو للمشتري عوض ما كان عليه من ضمان الملك.
نعم، هذه القاعدة 11، الخراج بالضمن، هذا من جوامع كلامه صلى الله عليه وسلم، الخراج بالضمان. وهذا مثال من أمثلة القواعد التي أصلها نص، بعض القواعد أصلها من كلام الفقهاء كقول الشافعي لا ينسب لساكت قول، هذه صارت قاعدة لكنه من كلام الشافعي، وبعضها ما يستنبط من نص كقاعدة ماذا؟ لا ضرر ولا ضرار، رويت نص حديث، الأمور مقاصدها مستنبطة من حديث إنما العمل بالنيات، اليقين لا يزال بالشك، هذه مستنبطة من نصوص. وأحيانا تكون قاعدة نص نبوي أو نص عن صحابي رضي الله عنه، هذه من القواعد التي هي التي أصلها نص نبوي. الخراج، الخراج معناه الغلة والزيادة والمنفعة، والخراج يختلف باختلاف مخرجه، فخراج الناقة ولد الناقة، خراج النخلة التمر، خراج السيارة الأجرة أجرتها، خراج الشقة المنفعة، منفعة السكنة فيها، هذا معنى الخراج، يعني ما يخرج من العين من ثمرة أو من ولد أو من منفعة أو فائدة. أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير، هذا من هذا. فما معنى قوله الخراج بالضمان؟ معناه أن من تحمل الضمان فله الغلة، من يتحمل ضمان الشيء فما يخرج منه من نماء أو غلة أو فائدة فهي له مقابل تحمله للضمان. فقوله الخراج بالضمان يعني الخراج مستحق بسبب الضمان، با سببية، يعني الخراج يستحق بسبب الضمان. وهذه القاعدة قال بها الجمهور، واشترطوا أن يكون الخراج أو المنفعة نشأ عن تملك شرعي. يعني أعطيكم مثال حتى تتضح الصورة، اشترى ناقة ثم وجد بها عيبا، وجد بها عيبا، وقبل أن يردها ولدت الناقة، الولد لمن؟ هل هو له؟ للمشتري، لأنه سيرد الناقة لأنها صارت معيبة. هل الولد له أو للبائع صاحب الناقة؟ القاعدة تقول الخراج بالضمان، الولد لك للمشتري. لماذا؟ قال لأن لو ماتت الناقة ستكون من ضمان من؟ المشتري، ليس له حق أن يرجع البائع يقول ماتت الناقة هات الدراهم. فكما أنه سيتحمل التلف لو تلفت فيستحق النماء، يستحق الولد. واضح، واضح المثال. لو اشترى سيارة وبقيت معه 3 أيام ثم تبين له أن ماكينتها عطلانة، لا يمكن أن اشتراها بمبلغ ووجود هذا العيب يسقط من الثمن الكثير، فروحها هو الماكينة، فأراد أن يردها بعد 3 أيام، سافر بها واستخدمها، هل للبائع الذي سيردها له أن يطالبه بأجرة الأيام الماضية؟ لا، ليس له أن يطالبه. سيقال طيب هو انتفع بها 3 أيام، نقول انتفع بها مقابل أنه متحمل لضمانها، لو سرقت ستكون من ماله، لو احترقت، لو تلفت، لو خسفت بها الأرض فهي من ضمانه، فكما أنه سيتحمل التبعات التي ستكون عليها قبل أن يعيدها، فنماء ومنفعتها له، وليس لك أن تطالبه بشيء. هذا الخراج يستحقه بشرط أن يكون التملك بسبب شرعي. لكن ماذا لو غصب سيارة من صاحبها وبقيت معه شهر؟ لو تلفت السيارة من سيضمنها؟ الغاصب، سيضمنها، لو ردها سيردها ويضمن أيضا منفعتها خلال هذا الشهر. لو قال كيف أضمن القاعدة الخراج بالضمان، نقول الخراج بالضمان في التملك إيش؟ الشرعي، أما التملك غير الشرعي فتضمن وليس لك شيء من الخراج. قال صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه: ليس لعرق ظالم حق، ليس لك حق في هذه المنفعة. نعم، هذه فيها خلاف سيأتي في ولد الناقة، لو ماتت ستكون من ضمان البائع المشتري وهي في يده من ضمانه، إذا ردها ولو ردها قبل أن تهلك، ما إذا هلكت كيف نصدقك أن فيها عيب؟ لابد أن ترجع وننظر في العيب الذي تذكر. قال: هو حديث صحيح، هو حديث صحيح، له قصة عند ابن ماجه أن رجلا اشترى عبدا فوجد به عيبا فأراد أن يرده، فلما رده إلى البائع قال البائع للرسول صلى الله عليه وسلم: قد استغل عبدي، يقول استغله مدة وهو يستفيد منه. قال صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان، استغلاله مقابل أنه ضامن له وحفظه حتى رده لك. نعم. قال في الحاشية في خطأ: الخراج بالضمان رواه أبو داود والترمذي وقال حسن الصحيح. الترمذي رواه من حديث عائشة من طريقين. في الطريق الأولى راجعت الترمذي قال حسن، وقال في الثاني صحيح غريب، ما قال حسن صحيح. وقال الحافظ في بلوغ المرام فإنه ذكر هذا الحديث فيه: رواه الخمسة وضعفه البخاري وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن الجارود والحاكم وابن القطان، انتهى. فقال ابن حجر وصححه، مع أن الترمذي قال صحيح غريب. فالذي يظهر أنه يعني يقبل، ولو لم يصح رواية فمعناه معمول به. قال معناه قال هو حديث صحيح،
معناه ما خرج من الشيء من غلة ومنفعة وعين، فهو للمشتري عوض ما كان عليه من ضمان الملك، فإنه لو تلف المبيع كان من ضمانه، فالغلة له ليكون الغنم في مقابلة الغرم.
الغنم بالغرم، الغنم ما جاء من غنم هو مقابل ما سيتحمله من غرم لو تلف أو ذهب، هذه قاعدة، الغنم بالغرم. وهناك قاعدة عكس لها: الغرم بالغنم، تتحمل الغرامة كما أنك تكسب الغنيمة، الغرم بالغنم. مثاله: لو اشترى اثنان سيارة أجرة، فأحدهما يعمل فيها يكد ويأتي بالغلة، والغلة بينهما، أثناء العمل صدم بالسيارة تلفت، إصلاحه على من؟ ها؟ على الشريكين. كما أنك تأخذ الغنيمة شيء من منفعة السيارة، صلح السيارة، السواق مؤتمن، ها؟ ساهر إذا عليهم، لأن السيارة تعمل في مصلحة الشريكين، متسبب لكنك أذنت له، أنت أذنت له بالقيادة. طبعا الفقهاء رحمه الله لهم تفصيل في الخراج بالضمان. الخراج نوعان: خراج ما يتولد من وينفصل كالولد، ولد الناقة، وكثمر الشجرة، هذه يسمونها الزيادات المنفصلة، أو ولد الأمة، اشترى أمة ثم وجد بها معيب، وجد بها عيب وقد ولدت الأمة، فإن أمسكها فهي له والولد له، لكن لو أراد أن يردها ليردها وحدها ويرد معها الولد. وهناك الخراج الآخر الذي يسمى بالخراج غير المتولد، يعني كالمنفعة وأجرة السيارة وما منفعة سكن الشقة التي سيجد بها عيب. فالغير المتولد هذه للمشتري كما تقدم الخراج بالضمان. أما المتولد كما ذكرنا مثال ولد الناقة، بعض الفقهاء قال لا، يردها مع الولد ما دام ما رضي فيردها مع الولد، لأن الخراج هنا منفصل عن من الفقهاء من قال لا هي للمشتري سواء كانت من الخراج من المتولد أو غير متولد، هذا قول الشافعي رحمه الله. وقال مالك للبائع ترد مع الأصل لأنها تولدت من ملكه، الولد هذا جاء بسبب الناقة. وأما الحنفية فقد استراحوا، قالوا إذا حصل زيادة في المبيع أو تغير لا يمكن الرد. اشترى ناقة فولدت ووجد بها عيب لا يمكنه أن يرد. طيب بها عيب، قال له أرش العيب، يقول انظر في قيمتها كم بدون عيب وكم في قيمتها قبل مع العيب وما بينهما تستحق على البائع، يدفعه وتبقى السلعة معك. جيد، هذا يعني ممكن أن يقطع شيء من النزاع. نختم في هذه القاعدة بشيء في حديث المصراة. تعرفون حديث المصراة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصر الغنم، لا تصر الغنم، فمن اشتراها فهو بخير النظرين، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من التمر. يأتي البائع على الناقة ويصر الضرع حتى يجتمع اللبن في ضرعها، ثم يأتي بها في السوق. إذا جاء بها في السوق طمع الناس فيها واشتروها على أنها ذات لبن. المشتري سيذهب بها إلى البيت فيحلبها مرة مرتين ثم يأتي يبحث عن اللبن لا يجد، هذا عيب. النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشتراها فهو بخير النظرين، بالخيار، هذا يسمى خيار التدليس لأنه أظهر المبيع على خلاف ما هو عليه في الواقع. إن شاء أمسكها مع ما فيها من عيب ويرضى بالصدق، وإن شاء ردها وصاع من تمر. كيف يرد صاع من تمر؟ لماذا؟ قال صاع من تمر مقابل ماذا؟ اللبن الذي أخذ. طيب ما قلنا أن الخراج بالضمان، لو تلفت الناقة هذه أليس هو الذي سيضمنها؟ بلى هو الذي سيضمنها، لكن هنا سيرد صاع واحد فقط مقابل اللبن الذي كان محفلا، أما الحلبات الأخرى فلا يرد مقابلها شيء، لأن الضمان هذا للبن كان موجود مع المبيع. أما الثمر اللبن الذي حدث عندك عند المشتري فلا فالخراج بالضمان لا يضمنه. هذا اللفتة الدقيقة أشار إليها الشافعي رحمه الله في الأم، وابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين. على كل حال قد يخفى بعض التفريعات عليك، ممكن مع الإعادة ومراجعة المسائل هذه فيما بعد إن شاء الله بعد التمكن تستقيم لطالب العلم. نعم، نختم بالقاعدة الثانية عشرة.
القاعدة الثانية عشرة: الخروج من الخلاف مستحب.
الخروج من الخلاف يعني من خلاف العلماء مستحب، معناها إذا اختلف العلماء على قولين أحدهما يقول واجب والآخر يقول مستحب، فالأولى أن تأتي بمن تأخذ بالوجوب. يعني اختلفوا في الوضوء هل تجب المضمضة والاستنشاق أو لا، الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هذا الوجه ما ذكر المضمضة، فالجمهور قالوا ليست بواجبة في الوضوء، بعضهم قال واجبة في الغسل وبعضهم قال واجبة في الوضوء وفي الغسل، ماذا تعمل أنت؟ نقول اخرج من الخلاف واخرج من العهدة بيقين، لو توضأت وتمضمضت فوضوءك صحيح بالإجماع، لكن لو تركت الوضوء فهناك شك، دع ما يريبك لما لا يريبك، تمضمض. الخروج من الخلاف مستحب، وقوله مستحب يعني لا يجب، لا يجب. لو استفتيت من تثق بدينه وعلمه وقال لك المضمضة ليست بواجب ورضيت بقوله فهذا لك وصلاتك صحيحة والعهد على من أفتاك، قال الشافعي رحمه الله: رضيت بمالك حجة بيني وبين الله. لكن إذا ما كنت تثق في هذا القائل فلا، لا يجوز لك أن تتبعه. فالخروج من الخلاف مستحب. قد يجب أن تخرج من الخلاف متى؟ إذا كان المخالف دليله ضعيف، دليله ضعيف لا يقوى على المخالفة، فإنك لا تتبع هذا الخلاف. أردت أن تعقد صفقة، أن تبادل يعني 500 ريال ب400 ريال، هذا إيش؟ ربا، وحكي الإجماع على أنه ربا. روي عن ابن عباس أنه كان يجيز ربا الفضل. فهنا يجب عليك أن تخرج من هذا الخلاف، وأن تترك الشبهة، وأن لا تقلد ابن عباس، لأن العلماء أجمعوا وروي أنه رجع رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فأحياناً قد يجب عليك أن تخرج من الخلاف، ولا تأخذ بالرخصة إذا كان ما أخذها ضعيفاً. قال رحمه الله: الخروج من الخلاف مستحب. الخروج يكون باجتناب ما اختلفوا في تحريمه أو كراهيته، وبفعل ما اختلفوا في وجوبه أو استحبابه. تخرج من الخلاف وتأخذ بالواجب. وهذه القاعدة عبر عنها القرافي رحمه الله في الفرق السادس والخمسين بعد المئتين بقوله: اترك ما لا بأس به خشية ما فيه بأس، أو بعبارة قريبة من هذه.
نعم. فروعها كثيرة جدا لا تكاد تحصى.
إذا خرج من الخلاف اتقى الشبهات. قال: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. نعم. لا تكاد تحصى، وهذا وجه إدخالها في الفروع في القواعد الكلية. فمنها
استحباب الدلك في الطهارة.
طبعا الأصل في هذه القاعدة، بعض العلماء قال الأصل فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: لولا أن قومك حدثاء عهد بكفر لهدمت الكعبة ولبنيته على قواعد إبراهيم ولجعلت لها بابي. ومع ذلك ترك، والحديث في الصحيحين، ترك هذا خوفا من الخلاف والفتنة التي قد تقع. لولا أن قومك حدثاء عهد بكفر. ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين، مر معنا في درس البخاري، في الحج رأى أن عثمان يتم الصلاة في منى 4 ركعات، والسنة هي القصر، فكان ينكر عليه ابن مسعود. لما جاءوا يصلون صلى ابن مسعود خلف عثمان فصلى معه 4. قالوا: أنت تنكر عليه وتصلي 4؟ قال: الخروج من الخلاف، ما قال الخروج من الخلاف لكنه بهذا المعنى، قال: الخلاف شر. هذا بمعنى الخروج من الخلاف مستحب. ولذلك يستحب في حق طالب العلم أن أحيانا أن يترك المستحب طلبا للجماعة، لا يحدث فرقة لأجل أن يحقق مصلحة ضعيفة أو أمر مستحب. يعني الجماعة لا تترك إلا إذا كان لأمر متحتم كأمور العقيدة وأركان الإسلام، لكن أمور مستحبة. يعني قال: إن لم تصلوا معي الضحى في الآن سأفارقكم، ويفارق صاحبه في السفر ويصبح وحده، لا، اترك صلاة الضحى وابقى مع الجماعة. ترك المستحب أهون من والبقاء على الجماعة أولى. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ويستحب للرجل أن يقصد إلى تأليف القلوب بترك المستحبات، لأن مصلحة التأليف في الدين أعظم من مصلحة فعل المستحب، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم تغيير بناء الكعبة لما رأى في إبقائه من تأليف القلوب، وكما أنكر ابن مسعود على عثمان رضي الله عنهما إتمام الصلاة في السفر ثم صلى خلفه فتممها وقال: الخلاف شر. قوله الخلاف شر هذا عند أبي داود، والقصة أصلها في 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 الصحيحين. سيذكر المصنف فروعا على على هذه القاعدة. الخروج من الخلاف مستحب، إذا رأيت العلماء اختلفوا فاخرج من العهدة بيقين وأتي بما هو أبرى لذمتك وأكثر في أجرك. إن كان الأكثر في الأجر أن تترك هذا الأمر، وإن كان من العلماء من رخص فيه لكن تتركه لله. نعم. فمنها
واستيعاب الرأس بالمسح،
منها استحباب الدلك في الطهارة، خروج من خلاف مالك لأنه أوجب الدلك، نقول ادلك مراعاة لخلاف مالك، وإن لم يكن الدلك ليس بواجب. والذي يظهر لي في هذه المسألة أن تركه أولى، ترك الدلك أولى، لأنه يؤدي إلى الوسوسة. يعني بعض الناس إذا قلت له خرج من خلاف وادلك أعضاء الوضوء وسوس، يعني رأيت رجلا تقرحت رقبته من الدلك حتى يصل إلى يقين استيعاب مسح الرأس، كما قال هنا واستيعاب الرأس بالمسح، فحتى يصل إلى استيعاب يأخذ جزء من الرقبة، وحتى يتأكد أن الرقبة الجزء هذا مسح دلكها، فصار يدلك حتى تقرحت. فالدلك ما دل عليه السنة، الله عز وجل قال وإن كنتم جنوبا فاطهروا، قال إنما يكفيك أن تحثي على رأسك الماء فإذا أنت قد طهرتي، هذه فتوى النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة. وقال الله عز وجل فاغسلوا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فاغسلوا أيديكم. الغسل هو إمرار الماء على العضو ولا يشترط الدلك، إذا عم الماء العضو فقد أتيت به بالواجب ويكفي وزيادة. مالك رحمه الله يقول فاطهروا، هذه زيادة وتشديد وزيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى، لكن هذا قد يؤدي إلى هذه المفسدة التي ذكرنا. فالأولى أن لا يخرج من الخلاف ولا يدلك، لكن لا بد أن يتيقن من وصول الماء إلى كامل العضو الذي يجب غسله. وكذلك استيعاب الرأس بالمسح مراعاة لخلاف الحنابل لأنهم يوجبون الاستيعاب، الجمهور قالوا لا يجب الاستيعاب، الشافعية قالوا بعض الرأس ولو 13 أعراض، والمالكية قالوا يمسح الثلث يكفي، والحنفية قالوا الربع، على اختلاف عندهم تقدم معنا في درس الروض. هنا الاستيعاب أولى خروجا من الخلاف، ولأنه ظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ابن زيد قال فأقبل بيدي وأدبر، وهذا يدل على الاستيعاب، فهو أوفق للسنة. أما الدلك فلا. نعم.
وغسل المني بالماء
على القول بمراعاة من خلاف من قال هو نجس، الراجح أنه طاهر لكن يغسله بالماء لا يكتفي بالدلك، الصحيح أنه طاهر وكانت عائشة تكتفي بالدلك، فلو غسله خروج من الخلاف لكان أولى إذا أراد أن يصلي في هذا الثوب أو كان على بدنه، فإن الحنفية والمالكية قالوا هو نجس. نعم.
والترتيب في قضاء الصلوات
يرتبها أولى خروج من خلاف من أوجب الترتيب، من العلماء من قال يقضي فاتته الظهر والعصر والمغرب، لو صلى المغرب قضى المغرب ثم العصر ثم الظهر صح عند طائفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليصليها إذا ذكرها ولم يذكر الترتيب. من اشترط الترتيب قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما فاتته العصر في يوم الخندق صلى المغرب ثم صلى بعد العصر رتب، فالأولى أن يرتب، هنا خروج من الخلاف. نعم.
وترك صلاة الأداء خلف القضاء وعكسه.
نعم، يكون الإمام يؤدي وأنت تقضي، تترك هذا، لا تأتم بمصل يصلي أداء وأنت تقضي، أو هو يقضي وأنت تؤدي، خروج من خلاف من أوجب اتحاد نية الإمام والمأموم، إنما جعل الإمام ليؤتم به. نعم.
والقصر في سفر يبلغ 3 مراحل،
يعني يترك القصر، عفوا يقصر في سفر يبلغ 3 مراحل، يعني يعتني بالقصر في السفر الطويل. لماذا؟ ليس للتيسير، الكلام في الخروج من الخلاف، لأن من العلماء من قال يجب القصر ولا يصح تصح الصلاة لو أتم، مذهب الحنفية قالوا إذا كان السفر طويلا فاقصر لا تتم، الجمهور قالوا إن قصرت فهو السنة، لو أتممت فصلاتك صحيحة، فالأولى له أن يقصر، هذا في السفر الطويل 3 مراحل. وأما في القصير فقال
وتركه فيما دون ذلك،
يترك القصر في السفر القصير لأن من العلماء من لم يبح القصر إلا في الطويل، على خلاف بينهم على أقوال كثيرة ذكرناها في شرح البخاري. نعم.
وللملاح الذي يسافر بأهله وأولاده،
يعني يخرج من الخلاف ويترك القصر، الملاح قائد السفينة، أهله معه في السفينة وأولاده معه في السفينة، قد لا يصدق عليه أنه مسافر مع أنه ضرب في الأرض، خرج بسفينته مسافة طويلة، لكن لأنه كالمتأهل بأهله وأولاده فلا يقصر. والصواب أن له القصر هو وأهله، لأن يعني كلهم صاروا مسافرين. نعم.
وترك الجمع
يعني في السفر أو للملاح أو في السفر القصير يترك الجمع، أو في السفر مطلقا هذا أولى، حتى في السفر الطويل الأولى لك ألا تجمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجمع إلا إذا اشتد به السير، وكان يجمع جمع التقديم، هذا أكثر جمعه، جمع التأخير جاء عند ابن حبان من حديث معاذ، أظن من حديث معاذ رضي الله عنه، لكن ما في الصحيحين جمع من حديث أنس جمع التقديم. فلا تجمع إلا إذا احتجت، انشغلت أو شد بك السير، وصلي كل صلاة في وقتها قصرا. نعم.
وكتابة العبد القوي الكسوب.
نعم.
ونية الإمامة،
يعني إنو الإمامة خروج من خلاف من أوجبها، وهو أحمد رحمه الله مر معنا في درس الفضل، يجب على الإمام أن ينوي الإمامة، فلو اهتم به شخص وهو لا يدري وتابعه لا تصح صلاة الإمام ولا صلاة الإمام، هذا لأنه لا نوى الائتمام بإمام لم يدري، وهذا لأنه ارتبط به مصل لم ينوي إمامته. فالأولى للشخص إذا كان إماما أن ينوي الإمامة. من العلماء من أوجبها في الجمعة، وهذا بالاتفاق أن نية الإمامة واجبة في الجمعة دون غيرها من الصلوات. نعم.
واجتناب استقبال القبلة واستدبارها مع الساتر،
يستحب له أن يخرج من الخلاف ويجتنب أن يستقبل القبلة حتى لو في البنيان، لأن من العلماء من قال يحرم الاستقبال والاستدبار مطلقا في البنيان وفي غير البنيان، فالأولى لك حتى في البيت أن تنحرف عن القبلة، ولو كان هناك من العلماء من يرخص داخل البنيان في الاستقبال والاستدبار أو في أحدهما. نعم.
وقطع المتيمم الصلاة إذا رأى الماء خروجا من خلاف من أوجب الجميع،
يعني في جميع الأمثلة التي سبقت، قطع المتيمم الصلاة إذا رأى الماء، المتيمم إذا تيمم ثم رأى الماء قبل أن يبدأ في الصلاة يجب عليه أن يتوضأ، لكن بدأ يصلي ثم رأى الماء فالجمهور قالوا لا يخرج، تيمم بعذر شرعي يتم الصلاة وصلاة صحيحة حتى لو كان الماء جاء، يعني تيمم في صحراء وهو يصلي جاءت سيارة وايت مليئة بالماء، فالجمهور قالوا يتم الصلاة، تيمم في وقت ليس عندهما، ولا يقطع الصلاة ولا تبطل أعمالكم. فهناك ثلاثة أحوال، أن يأتي الماء قبل بعد التيمم قبل الصلاة يجب إجماعا أن يتوضأ، وهو في الصلاة من العلماء من قال يجب عليه أن يقطعها، وهو مذهب الحنفية ورواية في المذهب عندنا، لأنه وجد الماء، إن تيمم وصلى وانتهى من الصلاة ثم جاء الماء فإنه لا يعيد الصلاة والتيمم الصلاة بالإجماع.
وكراهة الحيل في باب الربا،
وكراهة الحيل في باب الربا، يعني يستحب له أن يترك الحيل ولو كانت جائزة عند بعض الفقهاء، هو يشير إلى مذهبهم فإنهم يجيزون الشافعية بيع العينة، يقول الأولى أن تتركها، لأن هناك من العلماء ما حرمها وهو قول جماهير أهل العلم، بيع العينة أن يبيع سلعة بأجل ثم يعود فيشتريها بنقد أقل، هذا بيع العينة، إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم بأذناب البقر سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى تراجعوا أمر دينكم، عند أبي داود وصححه طائفة من أهل العلم، هم يترخصون في هذه الحيل، ومع ذلك يقولون يكره لك أن تتعاطى هذه العقود التي نرخص فيها، يقول نحن نبيحها لكن الأولى لا تفعلها، نبيحها ديانة لكن لا تفعلها، لأن هناك من العلماء من حرمها، فخر من الخلاف، وهذا من النصيحة للدين. والذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يخرج من الكراهة بل يخرج من التحريم، الأمر محرم، الحيل في تعاطي الربا محرمة كبيع العينة وكالتورق المنظم الذي تجريه متاجر التقسيط المنظمة، هذه يأتي بمكيفات في المحل ويقصدها على 100 شخص في وقت واحد، يأتي هذا ويقصد عليه نفس المكيفات، هذا تورق منظم، تدور الدراهم وتعود والبضاعة في مكانها. قال ونكاح المحلل، يعني يترك نكاح المحلل وإن كان الشافعية يرخصون فيه، الذي يحلل الزوجة المطلقة لزوجها الأول. الشافعية قالوا يجوز أن يحللها لكن لا يتلفظ بهذا الأمر، يعني يتزوجها ويجامعها مرة ثم يطلقها فتحل الأول، فإن طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. بعضهم بالغ قال هذا محسن، يأخذ أجر في الذي طلق الأول، وهذا في غاية الضعف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له سواء اشترط في العقد، لا يقصد هذا، الزواج لا يكون إلا عن رغبة. نعم.
ونكاح المحلل خروجا من خلاف من حرمه،
يجب عليه أن يخرج هنا من الخلاف ويمتنع من نكاح التحليل.
نعم. وكراهة صلاة المنفرد خلف الصف خروجا،
يعني لا يصلي خلف الصف وإن كنا نقول بالجواز، هذا كلام الجمهور، الحنابلة قالوا يجب لا تجوز، تبطل الصلاة إذا صلى وحده خلف الصف، فلأجل قول الحنابلة هذا قالوا لا تصلي وحدك وإن كنا نرى أن الصلاة إيش جائزة وصحيحة، فخذ معك غيرك ولا تصلي وحدك، لكن ماذا يفعل إذا اكتمل الصف وليس هناك أحد، يترك الصلاة؟ الذي يظهر أنه يصلي، وقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد يعني لا صلاة كاملة أو لا صلاة له بغير عذر، وأما مع العذر فالصلاة صحيحة. ولذا صحح النبي صلى الله عليه وسلم صلاة أبي بكرة وهو قد ركع خلف الصف وحده، والمرأة تصلي وحدها خلف الصف. قوله وكراهة صلاة المنفرد يعني من الرجال، وأما النساء فلا كراهة إجماعا. نعم.
خروجا من خلاف من أبطلها. نعم. وكذا كراهة مفارقة الإمام بلا عذر،
يعني يكره أن تفارق الإمام وإن كان جائزا لكن لا تفارقه، شرعتها في الصلاة معه، إن أطال عليك وعندك حاجة فلك، لحديث أنس رضي الله عنه في قصة معاذ، فارق هو أتم وحدك وامضي لكن بلا عذر لا. نعم.
والاقتداء في خلال الصلاة،
يعني في أثناء الصلاة شخص مسبوق قام يقضي الرابعة وأنت بجواره، هل تجعله إماما لك في بقية الصلاة؟ اترك هذا لا تقتدي به، لأن من العلماء من قال لا يجوز أن تقتدي بمسبوق. نعم.
خروجا من خلاف من لم يجز ذلك.
نعم.
تنبيه لمراعاة الخلاف شروط، أحدها ألا يوقع مراعاته في خلاف آخر، ومن ثم كان فصل الوتر أفضل من وصله، ولم يراع خلاف أبي حنيفة، لأن من العلماء من لا يجيز الوصل،
من العلماء من لا يجيز وصل الوتر، أن يصل الثلاث بتسليمة واحدة، فلا تراعي خلاف أبي حنيفة، افصل لأمرين، الأمر الأول أن الفصل أكثر مشقة، والقاعدة ما كان أكثر فعلا كان أكثر أجرا، وستاتي معنا. الأمر الثاني أن هناك من العلماء من لم يجز الوصل، والصواب أن هذا جائز وهذا جائز، وإن كان الفصل أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بخمس وأوتر بسبع، فإذا أوتر بثلاث فجائز له أن يفعل هذا وله أن يفعل هذا. الشرط الثاني
ألا يخالف سنة ثابتة، ومن ثم سن رفع اليدين في الصلاة، ولم يبال برأي من قال بإبطاله الصلاة من الحنفية، لأنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية نحو 50 صحابيا.
الرفع يعني في تكبيرات الانتقال، أما في تكبيرات الإحرام فبالاتفاق أنها سنة، لكن هم يقولون الرفع عند الركوع والرفع عند قيام الركوع يبطل، في قول عند بعض الحنفية يبطل الصلاة، لأنه مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم اسكنوا في الصلاة، فقول لا يجوز أن يرفع في غير تكبيرة الإحرام، لو رفع فقد عبث في الصلاة فتبطل، فهل نقول لك أخرج من الخلاف حتى لا تبطل صلاتك ولا ترفع؟ لا، نقول ارفع، لأن السنة الثابتة من حديث ابن عمر رضي الله عنه، من حديث أبي حميد الساعدي، من حديث وائل، كلهم نصوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع عند الركوع وعند الرفع من الركوع. وإنما الخلاف في الرفع من ماذا؟ بعد التشهد الأول إلى الثالثة. هذا الجمهور قالوا لا يرفع فيها. وفي رواية في المذهب وهو الصحيح لرواية ابن عمر في البخاري أنه كان عليه الصلاة والسلام يرفع أيضا في هذا الموضع. فلا يراعى الخلاف أبي حنيفة هنا لأنه ضعيف ومصادم للسنة الثابتة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الأحاديث الكثيرة، من رواية نحو 50 الرفع في الصحيحين وغيرها. الشرط الثالث،
الثالث أن يقوى مدركه،
يعني مدرك الخلاف، يعني كل خلاف قوي،
نعم، بحيث لا يعد هفوة.
فإن كان شاذا كقول ابن عباس في الربا فلا يراعى، كقول عائشة رضي الله عنها لا يقصر أحد في الصلاة إلا أن يكون خائفا، المسافر، كانت تقول لا يقصر المسافر إلا إن كان خائفا. فهل نقول لك لا تقصر في السفر خروج من خلاف عائشة؟ هي تقول لا يجوز القصر في السفر إلا للخائف، لأن الله عز وجل قال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة متى إن خفتم. وأما مع الآن فلا، نقول هذه آية قطعية، لكن قد نسختها السنة. في الصحيح من حديث صفوان أنه سأل عمر رضي الله عنها عن هذه الآية قال قد عجبت مما عجبت منه، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم ما بالنا نقصر وقد أمنا؟ قال صدقة أو رخصة من الله فاقبلوا صدقته. فدلت السنة على جواز القصر حتى مع الأمن، والنبي صلى الله عليه وسلم قصر وهو آمن في سفرته في حجة الوداع. فقول عائشة هذه هفوة، وهل تقع الهفوة من صحابي؟ نعم، ليسوا بمعصومين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فيعتذر لهم لكن لا يتابعون على أقوالهم. وأما غير العلماء من المتعالمين أو العقلانيين أو العصرانيين الذين يتقحمون العلم ويقولون بأقوال شاذة، فهؤلاء لا يتابعون وينكر عليهم، يغلظ عليهم ولا يعتذر لهم، بل هم آثمون بهذا القول الذي قالوه بغير علم وليس لهم سلف. هذا البحث في الأقوال الشاذة يمكن أن يراجع في كتاب إرسال الشواذ على من تتبع الشواذ. نعم.
ومن ثم كان الصوم في السفر أفضل لمن قوي عليه، ولم يبال بقول داود إنه لا يصح.
نعم، الظاهرية قالوا هو مروي عن عمر وعن أبي هريرة رضي الله عنهما أن الصوم في السفر لا يصح عن الفرض، ويلزمه أن يقضي، لأن الله عز وجل قال وإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يعني فصوموا عدة من أيام أخرى. الجمهور قالوا لا، معنى الآية وإن كنتم على إن كنتم مرضى أو على سفر فأفطرتم فعدة من أيام أخرى، أما لو صمتم فقد برئت الذمة بهذا السفر. وهذا هو الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر الفريضة، وقال أنس كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر، لم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. نكتفي بهذا، ونسأل الله أن يغفر لنا ولكم وأن يتقبل منا ومنكم وأن يغفر لوالدينا ووالديكم ومشايخنا وعموم المؤمنين، وصلى الله وسلم على خير خلقه. الخلاف الضعيف لا تخرج منه، لا تراعيه، لا يراعى إلا الخلاف المعتبر. أيوه، ما هو الخلاف الذي قال به إمام من أئمة المسلمين ولم يخالف الإجماع وله دليل ولم ينكر عليه هذا القول؟ أما لو قال به عالم من علماء المسلمين كما ذكرنا في حديث عائشة لكن لم يتابع عليه وأنكروه عليه ورد عليه ولم يوافقه أحد، فإنه يدل على الانفراد، والانفراد هذا شذوذ عن الجماعة، فلا يتابعون عليه ولا يراعى هذا الخلاف. إذا خالف الإجماع أو خالف نصا صريحا، هو الأصل أنه يعني ابن حزم رحمه الله قال الشاذ والخلاف الذي لا يراعى ما خالف الحق، لكن يقصد الحق الذي يقوله هو. فالصواب أن يقال ما خالف نص إجماعا أو نصا صريحا ولم يتابع عليه قائله فهذا لا يراعى. أما ما كان الخلاف فيه سائغ، وسيأتي معنى قاعدة لا إنكار في مسائل الاجتهاد، يعني المسائل التي تقبل الاجتهاد، أما التي لا تقبل الاجتهاد وعد القول فيها أو المخالفة فيها شذوذا وانفرادا وغريبا فإنه لا يراعى ولا يعتبر. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.